لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة، تبدي النياحة ألحانا، فألحانا مسجورة القلب، إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع، عقيانا تدعو أباها أمير المؤمنين. ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل، فمن يحمي حمانا ومن يأوي يتامانا؟ يا إن عسعس الليل وارى بذل أوجهنا، وإن تنفس وجه الصبح أبدانا وتنثني تارة تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبانا. قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا، وخلصوا من يد البلوى بقايانا، لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ، ويذبح ابن رسول الله عطشانا، لكن ريضوا بينا نواربوا علي ونجهز، واتركونا النوح يما والشعور مجززة. ما يصير نشيل، ما ننصب لبوسك نعزه، أرد نفس نار قلبي كان تبرد جمرته قوم يسكن انواري جثة حسين الشهيد قبل ما تشيل الضعينة ويظل مرمي على الصعيد يا رباب بعجل قومي وشيل عن جسم الحديد وسجي ابن أمي عدل جن على وجهه طيحته ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين مواصلة لما تكلمنا عنه الليلة الماضية نتحدث هذه الليلة إن شاء الله أيضا حول جزء من سيرة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وحول عدد ما أخذه الإمام الحسين معه من النساء والأطفال الذين أصبحوا سبايا بعد واقعة الطف ولماذا أخذ الإمام الحسين عليه السلام معه هذا الكم الهائل من النساء والأطفال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مشمولين برعاية صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف الأمر الأول حول عدد النساء والأطفال يعني لا يوجد كتاب حدد العدد بشكل دقيق إلا أخذ الإمام الحسين عليه السلام معه من النساء والأطفال لكن إذا نظرنا إلى بعض المصادر من ضمنها مثلا ما نقله الشيخ المازندران الحائري في معالي السبطين وهو كتاب اتميز بنقل كثير من الروايات حول واقعة كربلاء في هذا الكتاب يذكر أن العدد إجمالا يصل إلى 180 بين امرأة وطفل 180 امرأة وطفل أخذهم الإمام الحسين معه من أرض مكة ومن المدينة ومكة إلى أن وصلوا إلى كربلاء طبعا بعض المصادر توصلهم إلى 200 وهو عدد ضخم لو لاحظنا يعني ضعينة الإمام الحسين هل معقولة توصل هذا العدد إلى 180 أو 200 امرأة وطفل لاحظوا ياي مثلا أولا اللي شاركوا ويا الإمام الحسين من بني هاشم كل أولاد علي بن أبي طالب عليه السلام كل أولاد أمير المؤمنين شاركوا ما عدا 2 من أولاد الإمام علي ما حضروا كربلاء الأول هو محمد بن الحنفية والثاني عمر بن علي بن أبي طالب الإمام علي عنده ولد اسمه عمر ويسمونه عمر الأطرف هذا اختلف ويا الإمام الحسين عليه السلام مو على منهج الإمام الحسين سلام الله عليه وامتنع عن حضور واقعة كربلاء سمونه عمر الأطرف والثاني هو محمد ابن الحنفية هذول اللي ما حضروا كربلاء زين البعض يقول ان محمد ابن الحنفية كان مريض وهسه اختلفوا في سبب مرضه كونه مثلا يده اصيبت بشلل او ما شابه او رعشه وبعضهم يقول كان لا يبصر بشكل جيد ما على حتى لو سلمنا بهذه النتيجة أولاده كانوا موجودين كان عنده أولاد وكان بإمكانه أن يأخذ أو يأتي بأولاده إلى واقعة كربلاء عبد الله ابن جعفر ما حضر زوج السيدة زينب لكن كل أولاده سواء من زينب أو من غير زينب كل أولاده حضروا إلى واقعة الطف بعث بهم كلهم إلى أرض كربلاء مع الإمام الحسين عليه السلام. فهذه نقطة أخذت على محمد ابن الحنفية أنه لم يحضر واقعة كربلاء. عموما بقية أولاد الإمام علي، الإمام علي عنده تقريبا 33 ولد وبنت، إذا بتقول هاي الاثنين يقول بعض النساء مثلا ما حضروا، فعدد كبير من أبناء أمير المؤمنين ائتمروا بأمر الإمام الحسين سلام الله عليه، وحضروا كربلاء هم ونساؤهم وأطفالهم. تصور ما يقارب من 30 عائلة كلهم حضروا، فقط من أبناء علي بن أبي طالب عليه السلام، حضروا هم ونساؤهم وأطفالهم. كذلك أبناء عقيل، عقيل أخو الإمام علي، كل أبناء عقيل حضروا إلى كربلاء، إلى درجة أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه في الروايات كان إذا مر على بيوتات آل عقيل كانت تخنقه العبرة، يقولون بيوتات آل عقيل كلها أصبحت خالية. إذا من آل علي مثلا بعضهم رجع، بعض أولاد الإمام الحسن رجع، بعض أولاد الإمام الحسين وبنات الإمام الحسين رجعوا، ترى بيوتات آل عقيل أصبحت كلها خالية، ما رجع منها إلا النساء الأيامة، أكثر الرجال قتلوا. إذن ذولا كلهم أيضا حضروا إلى كربلاء بنسائهم وأطفالهم. وأنت تحسب مثلا تشوف الناعية اللي قامت على الإمام الحسين عليه السلام في الشام، وكانت ضمن من نعى الإمام الحسين هذه المرأة اللي تنتمي إلى عقيل، تقول عين جودي بعبرة وعويلي، واندبي إن ندبت آل الرسول، تسعة منهم لصلب علي قد أبيدوا، وسبعة لعقيلي. سبعة من آل عقيل هم بأبنائهم بنسائهم كلهم حضروا إلى واقعة كربلاء. تعال إلى أبناء الإمام الحسن، كل أهل بيت الإمام الحسن عليه السلام بنسائه وأطفاله حضروا إلى كربلاء، وأبناء جعفر الطيار أيضا، أبناء جعفر الطيار كلهم حضروا إلى كربلاء، وأبناء عبد الله ابن جعفر اللي هو زوج السيدة زينب كلهم حضروا كربلاء. إذن هذا العدد إجمالا لما كلهم حضروا، حضروا معهم النساء والأطفال، تصور العدد ممكن أن يوصل 180 وحتى يصل إلى 200، حتى يصل العدد إلى 200. إذا كان الإمام الحسين سلام الله عليه رايح إلى كربلاء لغرض معين، فما الذي جعل الإمام يأخذ معه هذا العدد الهائل من النساء والأطفال؟ البعض تصور أن عبء. ثانيا إذا كان الإمام الحسين يعلم أنه سيقتل، هذه نتيجة فارغين منها، قبل أن يخرج من مكة خطب خطبته وكان يعلم بهذه الخطبة، حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء. فكان عنده علم مسبق أنه سيقتل. إذن إذا هو سيقتل ورجاله سيقتلون، فهو يعرف مسبقا النتيجة اللي راح يصير عليها هؤلاء النساء والأطفال. لذلك محمد بن الحنفية لما جاء ينصح الإمام الحسين، ينصح الإمام الحسين بعدم الخروج، وأخذ ينصح الإمام الحسين أيضا، فقال له: شاء الله أن يراني قتيلا. هذا أيضا واضح أنه كان يعلم أنه سيقتل في خروجه إلى كربلاء. قال: إذا كنت ستقتل فما بالك تأخذ معك هؤلاء النساء والأطفال؟ ليش؟ هذا كأنما حالة من التساؤل. فقال: شاء الله أن يراهن سبايا فوق أقتاب المطايا. راح نجي إلى شرح هذه الكلمة الآن. ما هي الأسباب اللي خلت الإمام الحسين، شلون اللي حللوا سيرة الإمام الحسين شلون فهموا قضية أخذ الإمام الحسين معه هؤلاء النساء والأطفال؟ الأمر الأول أو المعنى الأول لهذه المسألة ذكر واحد من المؤلفين اسمه الشيخ علي روحاني في كتابه الحسين والمناوئون، يقول هذا شيء طبيعي أن العرب إذا خرجوا إلى حرب يأخذون معهم النساء والأطفال. يقول هاي المسألة جدا اعتيادية، وطبيعة العرب إذا خرجوا إلى حرب من الحروب يأخذون معهم هذا كل من يتعلق بهم من النساء والأطفال. واستشهد بمعركة حنين ومعركة بدر، فعلى المعركة بدر أخذوا معهم بعض النساء، وكل النساء بعض النساء أخذوهم. في معركة حنين لهدف معين أخذوا معهم نساء وأطفال، حتى ذكرهم القرآن أنهم أخافتكم كذا كثرتهم، أنهم عدد كبير من الناس، أخذوا كل ما في حياة أخذوه إياهم عشان يبين جيشهم قوي. هذا الجواب جيد، ولكن يرد عليه أولا أن هذه العادة موجودة في الجاهلية، لكن لما جاء الإسلام منعها. يعني في زمن الجاهلية فعلا كانوا إذا طلعوا إلى حرب يأخذون معاهم النساء خلونهم وراء ويقاتلون. العرب عندهم هاي الطبيعة، يقول يصير أكثر استبسالا للقتال، صار عنده عزيمة إذا عرف أن امرأته وأولاده وبناته معه في الحرب، أصير عنده همة ودافع للقتال والاستماتة من أجل حماية زوجته والنساء وعياله. لكن لما جاء الإسلام ما سمعنا مثلا في غزوة بدر رسول الله أخرج معه النساء والأطفال، ولا سمعنا في غزوة أحد يأخذون بعض النساء من باب أنهم مثلا عالجون الجرحى لا أقل ولا أكثر، بعض النساء يأخذون وياهم. أما هذا الكم الهائل من النساء شيء ما صار في سابق ولا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقعت واقعة وفعلها رسول الله، لكن الإمام الحسين فعل هذا الأمر. التفسير الثاني، هذا تفسير يقول أن واقعة كربلاء هي واقعة مخطط لها، واللي خطط لها هو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقولون لها تفسيرين، تفسير بشري وتفسير إلهي. لما نجي إلى التفسير البشري ما نفهم واقعة كربلاء، بنقول والله كيف الحسين يطلع يقاتل مثلا جيش 30,000 وهو عنده 75؟ منطقيا المفروض ما يبدأ القتال. لا، هذا تحليل غلط، لأن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. الله أمر أن يطلع بهذا العدد القليل رغم قلته وحارب هذا الجيش الكبير. كذلك العقل لما تحسبها بالعقل تقول هذا تخطيط غير صحيح، أنت تعرف أنك راح تقتل بعد تأخذ وياك النساء والأطفال وتعلم ما سيجري عليهم، لذلك هذا أيضا تحليل خاطئ. نقول كل تخطيط من الله سبحانه وتعالى، عنده أمر من الله أن يأخذ مع هؤلاء النساء وهؤلاء الأطفال، والدليل قوله سلام الله عليه شاء الله أن يراني قتيلا. زين لما يقول شاء الله أن يراني قتيلا، زين لو بتحسبها بالعقل خو اقعد مكانك ما يحتاج تطلع ما دام تدري أنك ستقتل، فخروجك يعتبر إلقاء للنفس في التهلكة. هذا تفسير خاطئ. لذلك الله عز وجل أراد له أن يكون قتيلا، شاء الله أن يراني قتيلا، وشاء الله أن يراهن سبايا. هناك مشيئة وتخطيط إلهي من البداية. لذلك لا يجي واحد يقول عقل وما عقل وكربلاء وأنا بفهمها كذا، أبدا، هذا ما لنا شغل إحنا بكربلاء، اللي خططها هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تشوف إلى الآن التخطيط إلى واقعة كربلاء تخطيط إلهي، البشر ما لهم دخل فيه. هالملايين اللي تزحف، لو يجي لك واحد مثلا
يقول والله بالعقل ما أدري كيف، زيارة الأربعين ما لها دليل، زيارة الأربعين هذا كله كلام فارغ. الله يريد هذا الكم الهائل من الناس في هالزمن هذا تتوجه، تبحث عن الأسباب ما تدري، تبحث عن الأسباب ما تدري وش السبب، لكن سبحان الله هالناس كلها منشدة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه. بيجي بتقول بعض الأمور هذا جنون لما نسويها ويا الإمام الحسين، لا مو قضية جنون ولا غير جنون، الله عز وجل يريد هذا الكم الهائل من الناس تتوجه للحسين، وفي هالزمن هذا كل الناس يصير عندهم توجه إلى أبي عبد الله الحسين. هناك مشيئة إلهية وأسرار احنا ما نفهمها، لا يفهمها عالم ولا يفهمها محلل إلى سيرة كربلاء، ولذلك كلها تفسيرات إلهية. واقعة كربلاء مخطط إلهي من البداية إلى يوم القيامة. تشوف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو حديث واقعا غريب وعجيب. إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد إلى يوم القيامة. هو خلاص المختار أخذ بالسار، مفروض تهدأ المسألة، لا ما هدأت، مرت السنوات والسنوات والأعوام المفروض تنتهي، لا ما انتهت. هناك مشيئة إلهية تريدها تستمر، مشيئة إلهية أنه يقتل بهذه القتلة الشنيعة، ومشيئة إلهية أن تكسر أضلاعه بهذه الكيفية. وهو يعلم، وهو يعلم أنه سيقتل وتكسر أضلاعه بحوافر الخيول، وأن أخته زينب ونساء وأطفال يأخذونهم سبايا من بلد إلى بلد إلى بلدان بعيدة ما ندري عنها، مثل ما ذكرنا الليلة الماضية أن سبايا الإمام الحسين مو فقط في نفس الأربعين رجعوا، الراي لما نجي نحط الأوراق والدفاتر ونقعد نسوي حساب نشوف أنهم يمكن أخذوا لهم أكثر من سنة يأخذونهم من بلد إلى بلد. يعلم الإمام الحسين بهذا الشيء، يعلم قبل ما يطلع إلى كربلاء يعلم، ومع ذلك أخذهم تنفيذا للمشيئة الإلهية في خطة لا أنا ولا أنت نفهمها ولا أي واحد يجي حل الكربلاء يفهمها، إنما متروكة للزمن، متروكة إلى آخر الزمان كل الأمور راح تظهر وتعرف. إذن هناك مشيئة إلهية في قضية أخذ الإمام الحسين وأسرار، هذا أيضا تحليل ما نعرف هذا الأمر. الأمر الثالث أو السبب الثالث في أن الإمام الحسين أخذ مع هؤلاء النساء والأطفال، أكو مسألة جدا مهمة، وهي مسألة توثيق واقعة كربلاء. أنت تشوف اللي لو الإمام الحسين ذهب إلى كربلاء وما أخذ ويا أحد نهائيا، هو والرجال فقط، هو أصحابه من الرجال، ممكن أو غير ممكن، ممكن أنه يذهب هو والرجال فقط ما يأخذون إياهم أي أحد من النساء، ممكن هذا الأمر، كانت الجيوش تطلع سابقا. فإذا ذهب هو ورجاله وأنصاره إلى من الحجاز إلى العراق، كربلاء كم أخذت لها هذه المعركة؟ ساعات. عدد جيش الإمام الحسين زين بنقول 100 على اختلاف الروايات، 100، بس جيش عمر بن سعد كم؟ 30,000، هذا أقل رواية 30,000، في رواية تقول أكثر، أكثر روايات تقول 22,000، هذا أقل 30، بعضهم يقول 40,000، بعضهم وصل مثل صاحب أسرار الشهادات 60,000، 60,000 مو قليلة، 60,000، وعندهم تقريبا 10 ساعات بنقول، أقل من 10 ساعات حاصروا مخيم الإمام الحسين، وأبادوا الرجال، أبادوا الرجال، لو كان الإمام الحسين لحاله أحاطوه وقتلوه هو ورجاله، احنا وش درانا بواقعة كربلاء؟ ما ندري. كان بزيفون التاريخ بيقولون صار وصار وكذا، والحسين قال لنا كذا وقلنا ليه كذا، ما ندري، لأنه هو ورجاله قتلوا. فالإمام أخذ وياه كم هائل من النساء والأطفال، كلهم حضرت كربلة في مخهم وشافوا الوقائع أمام أعينهم. أطفال، الإمام الباقر طفل لكن تحدث، عبد الله بن الإمام الحسن عليه السلام طفل لكن مع ذلك حدث بما شاهد في واقعة كربلة، بنات الإمام الحسين سيدة فاطمة والسيدة سكينة بنت الإمام الحسين حدثوا بما شاهدوه، تفاصيل اللي صارت داخل الخيام والأمور اللي صارت كلها منه راح ينقلها لنا، نقلت إلينا بتفاصيلها بما فيها مثلا حال خروج الإمام الحسين لما وقع ابنه علي الأكبر. هذه الحالة اللي طلع عليها الإمام الحسين يقول سكينة كنت واقف أنظر، شوف هالتفصيل هذا من وين راح يوصل لنا احنا، يقول كنت واقف أنظر لما أن وقع أخي علي الأكبر وسمع بذلك والدي الحسين، وإذا به يركض من ناحية الخيام، يقوم ويتعثر، يقوم ويسقط، وهو ينادي ولدي علي ولدي علي. هذه حالة حادثة نقلتها السيدة سكينة بنت الإمام الحسين. شوف القضايا اللي ما تتوثق تضيع، اللي ما تتوثق تضيع. مثلا عندنا في تاريخ البحرين في قرية سماهيج قبل 300 سنة وقعت حادثة أن الأباضيين هجموا على البحرين يريدون احتلال البحرين. كانت البحرين في ذاك الوقت أي بلد تصير قوية تحتل البحرين وتحكمها. البحارنة في ذاك الزمان، وهذا اعتراف، كانوا ضعاف، ما عندهم قدرة أنهم يحكمون نفسهم، مجرد يعني بعض المزارعين البسطاء وبعض الصيادين واللي يدخلون بحر، أما أنهم عندهم قوة وقدرة يحكمون أنفسهم لا. فكان أي دولة تقوى في المنطقة كانت تضم البحرين لها، فتارة نصير ويا إيران تحكمنا، وتارة تقوى الحكومة اللي في الحجاز وتأخذنا وياهم، وتارة البرتغاليين جنوا يسيطرون هناك على الخليج يأخذون البحرين وياهم وهكذا، والعمانيين صاروا قواي كذا أخذوا البحرين وياهم. في ذيك الفترة صارت الحكومة العمانية هجمت على البحرين للاحتلالها، ما أحد قاوم، وكانوا ناس ضعفاء. كان يوم عيد لما اندخلوا إلى قرية سماهيج من جهة سماهيج، وكان الناس يستعدون إلى صلاة العيد، قتلوا فقط من أهل سماهيج ما يقارب 100 بس من أهل سماهيج، ناس بحارنا، وتركوا جثثهم على الأرض. بعدين أهل القرية زين أخذوا ذا الجثث وقاموا بدفنهم بزاوية من زوايا المقبرة، وظلت هذه الحادثة من 300 سنة يسمونها مقبرة العبيد الصلاح بحسب اصطلاحهم. زين احنا الآن جينا بعد 300 سنة وأكثر، جينا نبى نفهم ايش صار ذاك اليوم، ما عندنا شيء، ما ندري، كل اللي نعرفه عبيد صلح انقتلوا وقتلوهم ذو. إذا شنو التفاصيل ما تدري، تدري لو واقعة كربلاء ما وصلت لأن أخبارها مشكلة بتضيع، يعني بيدخلون بني أمية بحطون الروايات من عندهم صار كذا وكذا والحسين تنازل والحسين، لكن شوف الإمام الحسين أخذ وياها الكم الهائل، نساء وأطفال كلهم شهود على واقعة كربلاء، وبالتالي وصلت لنا هالأخبار الغريبة والعجيبة، تفاصيل داخل الخيمة مثلا، خذها الرواية اللي أيضا تعتبر شاهد ومثال على توثيق واقعة كربلاء. ليلة العاشر السيدة سكينة بنت الإمام الحسين تقول في تلك الليلة جمع أبي سلام الله عليه رجاله وأنصاره وقال لهم هذا الليل قد أرخى عليكم سدوله فاتخذوه جملا. الرواية المعروفة يقول فرأيت الرجل، هي تقول فرأيت الرجل والرجلين كل يأخذ بيده وينصرف عن أبي. ترى في ناس طلعوا ليلة العاشر، في ناس تركوا الإمام الحسين ليلة العاشر، أذن لهم إذن عام، هم معذورين أمام الله عز وجل، معذورين أمام الله، لكن مع ذلك تركوا الإمام الحسين سلام الله عليه. لا نتصور أكو في ناس كلهم، هذه مثل ما قلت لك تخطيط إلهي، هذا مكتوب يصير من أنصار الحسين. أزيد بن الحر بن يزيد الرياحي الحر إلى يوم العاشر، إلى يوم العاشر لما طلعت شمس العاشر هو في جيش عمر بن سعد، وكأن واحد يصيح في أذنه يا حر أبشر يا حر بالجنة، أبشر يا حر بالجنة، يقول أي جنة هذه وأنا قاعد أقاتل سيد شباب أهل الجنة. لكن الرجل فهم المسألة وطلع من جيش عمر بن سعد وياه تقريبا أربعة، مو بس الحالة، أربعة من اللي خرجوا من الحياة إلى الموت، راحوا طلعوا من الحياة إلى الموت، إلى قتل السيوف والتقطيع. ولاحظ اليوم، لاحظ اليوم الناس كلها تذكر الحر الرياحي، ونعم الحر، حر بني رياحي صبور عند مشتبك الرماح، ونعم الحر إذ واسى حسينا وجاد بنفسه عند الكفاح. هذه التفاصيل كلها وصلت إلينا عبر مخيم الإمام الحسين سلام الله عليه. إذن هذا الأمر الثالث، هي النساء والأطفال وثقوا وحضروا كربلاء وشاهدوا ونقلوا ما شاهدوه إلى العالم. ثلاثة، أربعة، وهو أمر مهم أيضا، أن سبايا وبنات الإمام الحسين ونساء الإمام الحسين كان لهم دور بعد واقعة كربلاء. اللي يقول ما لهم دور نساء وكانوا عبء، لا مو عبء، في الواقع أدوا دور كبير. فاطمة بنت الإمام الحسين خطبت خطبة في الكوفة، امرأة مقتدرة متكلمة، سيدة فاطمة بنت الإمام الحسين هذه أكبر بنات الإمام الحسين عليه السلام، وامرأة صاحبة منطق كانت تشبه جدتها فاطمة الزهراء سلام الله عليها. السيدة زينب خطبت في الكوفة، وإذا تلاحظون مو عادة النساء يخطبون، والله لا في التاريخ ولا عند العرب إن امرأة تخطب بين رجال، هذا عندهم عيب. لكن شو تسوي لما تغيب الرجولة ما في رجال؟ شو اللي خلى فاطمة الزهراء سلام الله عليها تخطب في المسجد أمام الرجال، أمام المهاجرين والأنصار؟ لأن الكل خذلوا أمير المؤمنين سلام الله عليه، فاضطرت أنها تخطب ما بين الرجال، ولا هي مو من عادة الزهراء أن يرتفع صوتها في محضر الرجال. كذلك زينب، شو تسوي إذا أهل الكوفة غابت عنهم الرجولة وغابت عنهم المبادئ وغابت عنهم القيم؟ تضطر المرأة أن تقف وتكون خطيبة بين الرجال وبين الملأ. يقول وكانت خفرة، يقول بعض من حضر مجلس عبيد الله بن زياد قال من هذه الخفرة؟ يقول لما نطقت كان صوتها يشبه صوت علي بن أبي طالب. يقول ذكرتنا بعلي وخطب علي وجامع الكوفة لما كان أمير المؤمنين يخطب، يقول هالصوت هذا صوت علي، نبرة علي بن أبي طالب. يقول ذكرتنا بعلي بن أبي طالب واستنهضت همم أهل الكوفة. الإمام زين العابدين كان مريض، لما تجي تفكر بالمنطق شو اللي خلى هذا المريض يجيبه وياه؟ هو مريض خلى، ما عليه مو مكتوب عليه الجهاد، والقرآن نص بهذا الشيء إن المريض معذور، لكن أخذ وياه لهدف أكبر من ذلك، وفعلا خطب خطبة أمام يعرف أنه سيقتل. لكن زينب والإمام زين العابدين ألهبوا أهل الكوفة لما اندخلوا، أول منطقة دخلوها الكوفة بعد كربلاء، إلى درجة أن ثار عبد الله بن عفيف الأزدي. هذا منه عبد الله بن عفيف الأزدي؟ رجل كفيف البصر من أصحاب الإمام علي، ما كتب له أن يحضر إلى واقعة كربلاء، مو مكتوب أنه يحضر لأنه مريض، وبالإضافة إلى ذلك بصره مكفوف ما يقدر يشوف، لكن لما سمع بكلام زينب وكلام الإمام زين العابدين في الكوفة ثارت به الحمية، وهو مثل ما قلت لك كفيف، حمل السيف وذهب إلى ذول اللي يعني الجنود اللي حاصرون أيتام الإمام الحسين عليه السلام، وقتل منهم رجلين كان معه ابنته، إلى أن تكالبوا عليه أحاطوه وقتل رضوان الله عليه. وشاء الله أن يكتب اسمه مع أصحاب الإمام الحسين، حال حال اللي قتلوا في كربلاء يسلمون عليه الأئمة، بعدين حال حال اللي قتل في كربلاء مع أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وش اللي ألهب المشاعر غير الإمام زين العابدين وزينب سلام الله عليه؟ ثورة التوابين بعد واقعة كربلاء شنو أسبابها؟ شوف هم يقولون أسبابها، ومن ضمن أسبابها اللي شافوه من سبايا بنات رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن هذا سبب أيضا أن زينب سلام الله عليها والإمام زين العابدين أدوا دور بعد واقعة كربلاء، وكانت حقائق مزيفة هم أبطلوا هذا التزييف. ومن ضمنها مثلا الشام، لاحظ الشام الرواية تقول لما أدخلوا السبايا كان الناس يظنون أنهم سبايا الترك أو سبايا كابل، ما يدرون ذولا من لمن هؤلاء السبايا. قالوا أمير المؤمنين يزيد انتصر على هؤلاء الخوارج وهذا خارجي. زين منو هالخارجي هذا؟ ما حد يسأل، أهم شيء ملكنا منتصر عليهم والآن جابوهم على أساس نفرح. زينوا الشام 3 أيام هم يزينون الشام، إلى أن أدخلوا سبايا الخوارج مثل ما تقول الرواية. لكن اللي صار شنو؟ اللي صار أنه لما اجتمعوا في جامع الشام وقف الإمام زين العابدين خطيبا، وأول شيء قال أنا وأنا وأنا، وهذه مو عادتهم يقولون أنا وأنا، لكن أراد أن يبين، قال أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى. الناس لما سمعوا هالكلام تعال ذولا مسلمين، ذولا مو كفار، ذولا مو خوارج. وفوق هذا وذاك مو فقط أنهم مو خوارج، ذولا يصيرون للنبي، إلى أن أخذ يقرب قليل يقول أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن فاطمة الزهراء. واحد يفكر بعد ليش كان يتكلم بهذا المنطق، لأنه فعلا الناس بدأت تعرف أن ذول السبايا ما هم إلا جريمة من جرائم يزيد ابن معاوية لعنة الله عليه. ولذلك شوف كتب المقاتل شو تقول لما تتكلم عن إخراج السبايا من الشام، يمكن قعدوا بالشام تقريبا فوق الأسبوع أو أسبوع بالكثير مكوثهم في الشام. لكن بعد ذلك تقول الرواية فلما خاف يزيد الفتنة وانقلاب الناس عليه، إيش معنات هاي العبارة؟ فلما خاف يزيد الفتنة وانقلاب الناس عليه، وش اللي قلب الناس على يزيد غير الإمام زين العابدين وزينب سلام الله عليها وسبايا أبي عبد الله الحسين؟ فعلا أرجعوا إلى كربلاء، من كربلاء إلى المدينة، لكن كانت تقول ومن ذا بقي لنا في المدينة؟ من بقى عدنا بالمدينة؟ رجعوا إلى ديار خالية من أهلها، ماكو أحد بتلك الديار. ولذلك لما نشوف سبايا وبنات الإمام الحسين من ضمن هؤلاء السبايا طفلة إلى مسلم ابن عقيل، مسلم ابن عقيل عند هاي الطفلة. وسبحان الله لما تفكر أطفال مسلم ابن عقيل عند طفلة اسمها عاتكة، هذه قليل أحد يتكلم عنها من الخطباء. عاتكة هذه ماتت سحقا تحت حوافر الخيول، ماتت سحق. داست عليها حوافر الخيول وجيش ظالم ما عنده رحمة. بعد أبناء مسلم ابن عقيل عنده اثنين محمد وإبراهيم، ذول اللي قتلوا في الكوفة. وأيضا من أبناء مسلم ابن عقيل من مات في ساحة القتال، ما بقيت إلا هذه الطفلة وهي حميدة ابنة مسلم، لذلك كانت عينة على هاي الطفلة. وحتى لما وقع بالكوفة مسلم أشار إلى طوعة، قال طوعة يخاطبها بشأن هذه الطفلة الوحيدة، الوحيدة اللي بقت والوحيدة اللي راح تقابلها طوعها، وكأني بلسان حالي قلها تجيكم يا طوعة مخدرة حيدر على كور، جني أراها بهالسكك. صعبها صعبة، يعني تتخيل يتامى الحسين ونساء الحسين سبايا يتفرجون عليهم الناس من بلد إلى بلد. يقول حسرة على الهزل وراس حسين، مشهور جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة، شوفين وياهم علي يرفل بقيده، زور اليتامى وقبلي بنتي حميدة. هذه وصية مسلم إلى طوعة، أوالي وانكسرت الغبنة بصدر صاحب الشيمة، وقالها بجيكم راس أبو سكنة وحريمة، ومن جملة أيتام الصبط لي يتيمة، عنها اسأل النسوان والحورة الزكية. أنا بوصيك بوصيك عني بالنيابة قبليها، أحبي يطوع راسها وسلمي عليها، ولو ما رأيتي ستر وقناع إليها جيبي ستر لها ومعروفك علي. وعني ثلاث مرات حبيها بنحرها، وشمي طوع راسها ومسح شعرها، وخلفي عليها وعظمي بي أجرها، وأجرج على الله والنبي خير البرية. هذه وصية مسلم إلى طوعة. أما الإمام الحسين شلون تعامل وياها اليتيمة؟ قال أخي زينب علي بيتيمة مسلم ابن عقيل، جاءوا له بتلك الطفلة وضعها في حجرة. أبا عبد الله أنت باب النجاة، أنت باب الرحمة يا أبا عبد الله، تريد أن تمسح بكفك على رأس هذه اليتيمة؟ التفتت إلى الإمام الحسين تقل قلبي كسرت يا غريب الغاضرية، قلبي كسرت يا غريب الغاضرية، مثل اليتامى تمسح بكفك علي، أوائل بمسحك على راسي تركت القلب ذايب. هذا يا عمي من علامات المصائب، قلبي تروى حيث أبويا بسفر غايب، طول الغيبة يعودها الله بعجل لي، سافر عساه يعود لي بالسلامة. واجلس بحجرة وينشرح صدري بكلامه. شنه سمعت عن والدي، والدي حلو الجهامة. قالها يا بنتي غيبته عنك بطية، أنا جان الخبر عن حال مسلم يا حزينة. يقولون من قصر الإمارة ذابينا، وبالحبل في الأسواق جسمه يسحبونا، وراس المشكر راح للطاغي هدية. أبا عبد الله، أنت أجلست هذه اليتيمة في حجرك ومسحت على رأسها ومسحت على قلبها. سيدي يا حسين، من الذي مسح على رؤوس أيتامك؟ من الذي مسح على رأس رقية؟ من الذي مسح على رأس سكينة في كربلاء؟ يا أبا عبد الله، كانت السياط تتلوى على رؤوسهن وعلى صدورهن. أين المنادي وحسينا؟ نعم، لاذوا بعمتهم زينبها. أوالي هذا الصيح عم، وين عمي؟ وهذا الصيح ضيعني ابن أمي، وزيد حسرتي ويزيد همي. علي لك من يدير العين إلي يا والدي، يا والدي والله عظيمة. أبيات الدعاء، والله يعودكم إن شاء الله. يا والدي والله عظيم، يا والدي والله عظيم، أنا صير من صغري يتيم. أثار الأب يا ناس خيمة، يفي على عياله وحريمة، يفي على عياله وحريمة. ذل اليتيم حين ينادي بأبيه ولا يراه مجيبا. يا الله، إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج اللهم عنا وعن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كلمح للبصر أو هو أقرب من ذلك. يا كريم، من له حاجة في هذا المجلس اللهم اقض حاجته بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم اشف مرضانا، فك أسرانا ومحكومينا، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم. إلى أرواح العلماء والشهداء وموتى الحاضرين وموتى المؤسسين لهذا الاجتماع، رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.